فأجاب أحدهم يعني قال الضوء كالماء يفتح عندنا الصنبور فيخرج. فعاملوا حياتهم بنفس الطريقة, فتح الصنبور فخرج.
أنا إحنا بمنطق توتو.
أيوة.
الناس اللي دائما تبغى تقبل على الكتابة عندها أفكار تزعم أنها أفكار عظيمة.
أنا يقول جبت. أنا جبت 95. أنا جبت 95.
هل استعارة الأفكار من الواقع تعتبر سرقة أو ضعف في الموهبة؟
نفس الفكرة, شيء غير واقعنا لكن بسحر, بقدرة خارقة, بشيء ما له تفسير, خلينا نقول مادي, ما له تفسير محسوس.
حياكم الله, أنا عبد الله الهولي وهذه حلقة جديدة من حلقات بودكاست حبكات. شكرا لكم على التفاعل, على الاشتراكات, على التوصيات وعلى مشاركة الحلقات مع أحبابكم واللي ترون أنهم مهتمين. في البداية تكلمنا عن القصص والروايات والاختلاف بينهم, واليوم راح نتعمق أكثر ونتكلم عن الأفكار, كيف تجينا الأفكار لكتابة القصص والروايات. أبدأ السؤال لمحمد على طول, كيف تجينا الأفكار والروايات ومن وين تجينا هذه الأفكار؟
طيب, هو لغز عن القارئ وعن الكاتب وعن الإنسان عموما. يعني حتى الكتاب وكثير من المبدعين حتى المخرجين وغيره ما يحبون هذا السؤال, يوترهم هذا السؤال, لأنه القارئ يتوقع أنه في سر كذا كبير الكاتب مخبي عنه, بينما هو حتى الكاتب ما يعرف. يعني أنا أقدر أقول لك هذه القصة اللي نشرتها في هذاك الوقت بهذا العنوان جاتني من ذاك المكان, بس الأفكار من وين ما من وين تجي مرة صعب. الفكرة إنه ما تقدر تحدد من وين تجي الفكرة, لكن تقدر دائما تكون مستقبل لهذه الفكرة, تكون متاح, يكون عقلك متاح لها. بمعنى ما أكون مشغول 24 ساعة, ما أكون ماشي وعيني في الجوال, ما أكون ماشي وكل شوي لازم أسمع, ما بقول بودكاست, أمشي وأسمع مقاطع يوتيوب, ولا أمشي وأسمع أغاني كل شوي, ولا الفكرة إنه عقلك يبقى ما هو شغال 100%. المعالج عندك ما هو على أعلى طاقة استيعابية على أساس إنك تقدر تبحر وتقدر تتخيل وتقدر. طبعا الموضوع ما هو بهذه البساطة, له تعقيدات اللي بنوصل لها يعني مع الحلقة إن شاء الله.
يعني ممكن يتبحر إلى تمارين أو استراتيجيات
ما أقدر أقول استراتيجيات, أحس أو حتى تمارين, لأنه ما في شيء ثابت. يعني أنا مثلا ممكن في هذه الفترة من هذه السنة أصير عندي ذي الطريقة عشان تجيني أفكار, بعدين صار أي شيء اختفشت, صار أي مخي ما عاد يستوعب هذا الكلام, فتصير عندي طريقة أخرى. يعني الوظيفية هي السر في الكتاب, إنه هل هذه الاستراتيجية اللي قلت لها, هذه الخطة لها وظيفة؟ إذا لها وظيفة وتجيب لي أفكار فممتاز, خلاص استمر عليها. بعد فترة خلاص ما عاد صار لها وظيفة, ما عاد تجيب لي أفكار, ما عاد إيش أبغى أبغى. فيختلف.
عمر,
عقل الإنسان ما يتوقف عن توليد الأفكار, إنه يفكر الإنسان في طول الوقت حتى وهو نائم. هي ممكن الصعوبة إنه فكرة القصة والرواية كيف تأتي, حتى هذه الكتاب ما يعرفونها. يعني هي ما أشياء تمر بالإنسان ويراها أو تدخل في عقله اللاواعي أو أفكار تبرز من نفسها, ولكن الفيصل في الموضوع أنه إنسان عقله جاهز للأفكار, أنه جاهز أنه يفكر في قصة, يفكر في رواية. وعادة الكاتب لأنه مع كثر القراءة, مع كثر الكتابة, أصبح عقله يبحث بنفسه كذا, العقل نفسه كذا يبحث بأفكار القصص. يعني كل شيء حدث ينظر له من منظور قصة, كل شيء غريب يفعل الإنسان أمامه ينظر له من منظور قصة, فهو كأنه يصطاد الأفكار كذا, كان أشياء تمر من عنده وهو يسحب. وغالبا تكون بلا وعي, نادرا أنه يكون أنا يجلس الكاتب وأنا سأفكر الآن بفكرة, ما يطلع بشيء.
أحيانا أصلا تحاول أنك تفكر بفكرة أو يكون عندك مثلا مطلوب منك تكتب قصة أو تكتب رواية أو تشارك في عمل أو مقال, ما يجيك أفكار. أول ما يتعدى التاريخ اللي لازم تسلم فيه هذا الشيء يجيك حدث يخليك ما توقف كتابة.
في أمثلة كثير, سواء كتاب أو مغنين أو غيره, أنه يحاول يعصر مخه في الفترة هذه عشان يكتب القصة أو ينتج هذه الأغنية أو شيء زي كذا, ولا تجي معه. بعدين يروح مثلا يتروش او يروح او ينام او يشرب قهوه او شيء, يسوي شيء اخر غير ابداعي وما له علاقه باللي يبغى يسوي ابدا, وتجي الفكره. اتوقع الفكره انه كان في ضغط وكان في تركيز شديد, والان صرنا في مرحله عكس الانقباض, اللي خلاص الان انا الامور مرتاحه وكل شيء تمام, فتجي الفكره
حتى اذا تبحث عنها ما تجدها, هي تجيك بنفسها.
لكن ديك متى انا اتوقع انه تكون البيئه خصبه. يعني مثلا انا كاتب مثلا، اكتب كثير، اقرا كثير، اتفرج افلام، اسوي ذي الاشياء اللي تخليني خلينا نقول في حاله من الالهام او حاله من الاستكتاب او حاله من اللي هو اللي تخليني لما تجيني اني خلاص انا مستعد. فالفكره تصير مره قريبه اساسا، بس يبغى لها عمليه سرحان ولا تجيك الكلمه المناسبه ولا تجيك المشهد المناسب وبعدها خلاص.
اعتقد جزء كبير منها اللي هو الرادار، الرادار اذا هو شغال ولا لا. يعني تشوف الحين يجيك ناس، انا عندي 50,000 ريال ابغى استثمرها، تاكد ان هذا اللي عنده 50,000 ريال او 100,000 ريال يبغى يستثمرها هو عقله جاهز يبحث عن فرصه، او اللي يبغى يشتري لوحه سياره مميزه تلقاه في الشارع يسوق وعينه مو على الطريق ولا على الاشارات ولا على ساهر، على اللوح المميزه، لانه خلاص هذا الشيء اللي يبغى يبحث عنه في الفتره الحاليه. فاعتقد هذا الزر لما تضغط بعد ياثر، يساعدك في انك تجد شيء، خصوصا بدون اذا كان ما في ضغوطات خارجيه، اذا كان رغبه حقيقيه.
صحيح،
يعني يصير عنده الاستعداد. لكن بالنسبة لي لازم أكون مريت في فترة ضغط، أني أنا محتار في فكرة عندي ما 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 تضبط معي، وأكون أفكر فكر فيه بعدين أقرر أني أتركها، هذه بعدين ترجع لي، بس ترجع لي في حالة استرخاء تأتي نفسها بطريقة مضبوطة، بطريقة محبوكة، بطريقة جيدة.
تصدق يعني الحين رجع لي كلامك شيء، في قصة قاعد أكتبها، كتبت بعدها والله بدون مبالغة ما يتجاوز 10 قصص، كل ما أرجع للقصة هذه مين راضية، ما هي راضية، كانوا ما جاء وقتها، كانوا ما جاءت فكرتها، كانوا ما جاء هذا الكلام كله. ففي موضوع الأفكار الكاتب مكبل بشكل مش طبيعي، يعني القارئ يتخيلنا كناس، أو مو يتخيلنا، يتخيل الكاتب كإنسان خلاص عنده هذه الأفكار اللي بتجي، ولا الإنسان العبقري أو شيء زي كذا. بينما في الحقيقة جزء كبير منها يعتمد على الأشياء اللاواعية، أو الأشياء اللي تكون في السلوك، أو الأشياء اللي تكون ما هو أنا كذا أقرر إني أجلس ويلا حان وقت إصدار فكرة عظيمة، ما تيجي زي كذا، كثير منها يجي بالتعثر عليها، أوه هذه فكرة حلوة، فما كان في بالك أي شيء، هي جاتك كذا،
وجدتها أي مرافقة للشخصيات هذه وجدتها. طيب وش ممكن نعرف عن محاولات الكتاب والمبدعين في إخبارنا كيف وصلتهم هذه الأفكار؟
هم حاولوا، في كثير منهم يعني يسألون دائما، الكاتب يسأل من أين أتيت بالفكرة، سواء رواية، قصة، بعض الأحيان حتى في الفيلم مثلا، أغنية، أشياء كذا، حتى في الرسم نفس الشيء، يسألون ويحاولون يجيبون. يعني مثلا في أقتبس من حديث لأديب مكسيكي اسمه كارلوس فوينتس، يتكلم عن أنه الفكرة تأتي كأنه يسمعها، كأنه صوت يسمع. يقول أعتقد أن الأدب يولد من صوت، تكتشف صوتا فتود لو تمنحه جسدا من الورق، ولكن الصوت هو الذي سيكون حقيقة الرواية. يعني هو ينظر للفكرة على أنها صوت، إما صوت شخصية، صوت تناقض تعيشه الشخصية، معاناة تمر به، الصوت هذا يكون بارز جدا ويرى أنه خصب أنه يكون فيه رواية كاملة عنه. فهو يجلس يتسمع الصوت هذا ويعلم وقتها أنه الآن روايتي جاهزة سأكتبها. بعض في كاتب ثاني أرجنتيني اسمه خوليو كورتاثر يتكلم عن أن ضرورة أن الإنسان لابد أن يعيش الفكرة، يعني مثلا جاءته فكرة شخصية لابد يعيش الشخصية هذه، يتقمصها، يفكر فيها. يعني يقول هذه القدرة على أن أكون نفسي وآخرين كانت عونا عظيما في الكتابة، لأنني ما أن أتخيل شخصية أصير تلك الشخصية، ما أن أرى بيتا متخيلا لا أكون داخل هذا البيت فحسب، بل أصبح جزءا من البيت نفسه، داخله وكل ما يحوي البيت. يعني مجرد ما يتخيل المكان، يتخيل الزمان، يتخيل الشخصيات، هو يعيشه، هو يكون موجود معهم، هو يكون في المشهد، في المكان، في البحر، في الجبل، في أي مكان، هو يعيش الشخصية هذه، يعيش الحالة هذه. لما يعيشها الأفكار عنده تتولد وتكتمل الأفكار للقصة كاملة، للحبكة، للحدث، للنهاية، كيف يبدأ، كيف تتحدث الشخصية، ماذا يحدث لها، ماذا تفعل، كيف تتصرف في بعض المواضع، يعرفها من التقمص.
أنا أعتقد من الأمثلة اللي شفتها مؤخرا على طاري التقمص، كان في ستاند اب كوميدي معروف اسمه ديف شابيل، كان يتكلم عن أنه هو معجب بجيم كيري. أنا ما راح أقول المثال اللي استخدمه أو النكتة اللي حاول يوصلها، لكن يقول جيم كيري كان يمثل شخصية ممثل آخر عظيم، ف أنا تحمس، قالوا لي بناخذك على التصوير، بتقابل جيم كيري وبتتصور معاه وزي كذا. يقول فلما رحت اكتشفت أن كل اللي في الست والمخرج ومساعد المخرج والمنتجين والمصورين ينادونه باسم الشخصية الحقيقية، وأنه يرجع البيت ويأكل الأكل اللي يحبه ذاك الشخصية ويتروش بنفس الطريقة. فيقول أنا يوم جيت بكلمه بقول له هاي جيم، قالوا لي لا لا، هو الحين لكم شهر هذه ماخذ إجازة من نفسه ومتقمص شخصية الآخر. طبعا هذا تطرف، لكن الشيء بالشيء يذكر. يمكن والله، يمكن الإبداع له تكلفة عالية.
والكاتب عموما يعني مو له هذا الحد، لكن يتقمص شخصياته لحد كبير. وصعب أساسا أنا إذا بكتب عن شخصية صعب فعلا أتصورها كإنسان أو كشخص أو كشخصية حقيقية لها أبعادها، إذا ما كنت يعني مو بس يعني مو بس أتقمصها، ما أخذ منها حتى موضع العداء. يعني إذا كتبت مثلا شرير في قصة أو شيء زي كذا، إذا أنا قاعد أكتبه كشرير في قصة عمر ما راح يكون رهيب، عمر ما راح يكون مقنع، عمر ما راح يكون بهذه الطريقة. بينما أنا أحتاج أني أتفهمه وأتعاطف معه وأكتبه بطريقة معينة، وحتى أفكر فيه كأنه أنا، كأنه هذه رغباتي وهذه الأشياء اللي أبغاه. ممكن ما أفكر أنه هذه رغباتي بالنسبة للأشرار، لكن أفكر أنه من وجهة نظره
صحيح،
ما يشوف أنه شرير. فأنا ضروري أني ما أعامله، ما أعطيه العداء، ما مو أنه كأنه أو أنت شريرة بكتب عنك عشان عظة وعبرة.
مثل الحلقة الماضية لما تكلمت عن الحالة الحرجة المدعو كاف،
أي بالضبط،
كيف أن البطل هذه شخصيته
بالضبط.
يعني بتكون مزعجة بالنسبة لك، لكن هذه شخصية هو يبرر نفسه بهذه الطريقة.
ولو كنت، لو أنا كنت عزيز محمد وكنت كاتب الرواية اللي أكتب فيها الشرير أو شيء زي كذا، ضروري أني ما أكون كاره وأنا أكتبه أو شيء زي كذا. بالعكس
لازم تحس
بالتعامل. تبدأ من العاطفة، أي من العاطفة تبدأ الكتابة، تبدأ من العاطفة.
بس بصراحة حالة الكاتب أصعب من الممثل. الممثل عنده شخصية واحدة فقط يتقمصها، بينما الكاتب يتقمص الجميع
والعالم
كامل. يعني حتى في حواراتهم، في طريقة كلامهم، لابد يتقمص هذه كيف تتكلم، هذه كيف تتحدث، والأب يختلف عن الابن، يختلف عن
نادراً مو نادراً بس يقعون صراحة وما يلامون. كثير كتاب يقعون في فخ إنه كل حوار واحد، إنه ما يهم هو الأب قاعد يتكلم أو الابن، هو أسلوب الكاتب في الحوار.
لهذا السبب قلة الحوارات أفضل.
لا لا لا، لهذا السبب المفروض الكاتب يكتب الحوارات أحسن، مو نقلل الحوارات.
بناء الشخصية في التمثيل أو في المسلسل أو في الأفلام اللي يساعدنا الشخص شخص آخر، يعني وجه آخر، جسد آخر، فصعب على المتلقي إنه يستوعب إن الحوار متشابه لو كان الكاتب واحد. لكن في النص المقروء
صح،
الأصعب أجزم إنه أصعب إنك تبين إن الشخصيات مختلفة وطريقتها في الكلام مختلفة،
لأنه هو نفس المتلقي هو اللي يقرأ كل الحوارات.
نفس الصوت غالبا
بالضبط، فلازم من اللغة نفسها يكون الاختلاف بين الشخصيات، وهذا أصعب.
طيب الأفكار اللي تجي للكتاب العظماء أو الكتاب الرائعين، هل هي موهبة عبقرية أم حظ؟
أنا أرى أنها خليط بينها، يعني ما عدا العبقرية. يعني أنا لا أؤمن بالعبقرية، يعني كلمة عبقر كاملة ما أرى أنها مصدر أو سبب يجعل الإنسان يبدع أو تأتي الأفكار معه. يعني فيها جانب موهبة، فيها جانب مثل ما قلنا الاستعداد، أنه عنده استعداد، وفي جانب الممارسة والدراية مع المطالعة وكثرة القراءة، بالإضافة إلى الحديث مع الآخرين عن هذه القصص والكتابة نفسها، يجعل الإنسان يعني مع هذه الدراية والممارسة تجعله أسرع في توليد الأفكار. وفيها جانب حظ بصراحة، جانب الحظ بعض الحين تأتيك الفكرة حظ تهم. بعض الأحيان يعني روايتي الأخيرة كنت أشتغل عليها، وفي نفس الوقت صار موقف أمامي في الشارع في صلب الرواية، في صلب الرواية، كيف هذا أتى قدامي؟ كانت الساعة 12 الظهر وفي شارع حدث موقف بين اثنين يتخاصمون، وهذا بالنفس يعني كأنه ينطق، كأنه من الرواية. فأخذته طبعا نفسه.
واو
جميل،
شيء عجيب.
صار لي موقف مشابه قبل ما أقول أنا كنت في برضو في روايتي القادمة والقاعد كنت قاعد أكتبها، كان في أحد الحوارات واتصلت أمي، ما ممكن ما تصدقون، بس في لما كتبت واتصلت أمي، اتصلت أمي حرفيا في نفس اللحظة، كان شيء مرعب. وقتها حسيت انه اوكي الموضوع ممكن يكون في
هذا مو لوجر
كاميرا ولا في
مو تيك توك.
بالنسبه لموضوع الموهبه والمهاره هذا كلام كله، انا ودي يعني أسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع، فكرة الموهبة والمهارة. يعني أشوف المهارة هي مو أساس، هي اللي بتعيشك. بمعنى خلينا نفترض إنه عبد الله كاتب موهوب في أدب الخيال العلمي، هو ممتاز في تصور المستقبل وممتاز في تصور أدوات غير موجودة، أدوات علمية غير موجودة، ويقدر يكتب كذا، هو خلاص عقله مبرمج بهذه الطريقة. لو بقي طول عمره ككاتب على هذا المبدأ، على أنه أنا كويس بهذه الأشياء وكذا، صعب يتطور. بينما لو طور مهارة الكتابة العلمية هذه، كتابة الخيال العلمي، لو طورها بمعنى أنه أضاف لها نوع فلسفي، أضاف لها مو شرط الأشياء اللي هو جيد فيها، مثلا أضاف لها شوية رومانس، أضاف لها شوية فكاهة، أضاف لها شوية غير النوع الأساسي، وقتها حتى القارئ اللي يحب عبد الله بيقول واو هذا الكاتب في تطور في المستوى، وفي في يعني حتى غير يعني معلش غير القارئ، خلي القارئ على جنب، لك أنت ككاتب حتى تتطور، حتى يعني تستكشف أجزاء جديدة في خيالك وفي في شخصيتك، وهذا كلام كله تحتاج هذه المهارة، تحتاج أنك دائما تتطور في سواء في استخراج الأفكار أو حتى في تنفيذ نفس الأفكار هذه. يعني إذا أنت مثلا كنت نفس المثال كاتب الخيال العلمي هذا، وطول عمرك بقيت على نفس الفكرة، طول عمرك بقيت كاتب خيال علمي، عبد الله عنده 3 فصول يسوي كذا، والبطل بعدين كذا بعدين كذا، خلاص أنت عندك الموهبة الواضحة اللي مجربة حتى، بس وبعدين يتحول الموضوع إلى كأنه وظيفة، واللي يتحول الموضوع إلى كأنه علم أو شيء زي كذا، وتفقد السحر والمتعة في الكتابة نفسها.
الإبداع يتوقف بهذه الطريقة، لأن يصير صار فيه رتابة، لما يكون فيه رتابة خلاص ما يقدر يبدأ فيها.
أي.
يعني الاعتماد صعب، واحد يعتمد على الموهبة الوحدة.
صح.
في نفس الوقت اللي عنده مهارة عالية والموهبة ما عنده موهبة، هذا بيتعب، لأنه في النهاية بيطلع بمنتج متشابه بشكل كبير وما يغير خلاص.
يفكر نفسه.
لدرجة إنه القارئ بعد ممكن بعد ما يقرأ له روايتين عرف كيف يفكر، لدرجة إنه إذا قرأ له رواية جديدة ويعرف كيف تتصرف الشخصيات، هذا بيصير، هذا الحدث بيصير كذا، هذا الحدث بيصير كذا.
بس ما تربط المهارة بالوعي. يعني مثلاً إذا أنا كنت ماهر مرة في كتابة الخيال العلمي، فأنا واعي بأنا إيش قاعد أسوي، فلما أجي أكتب المرة الجاية المفترض إني أكون فاهم إيش كتبت وأحاول أغير فيه.
ما أدري، أنا فهمي للمهارة أنها هي الأدوات والممارسة.
أوكي.
هذه المهارة.
المكتسبة.
المكتسبة. التطوير هذا التطوير، هو تطوير شخصيته وتطوير قراءته وتنويع. وأرى أن الموهبة هي التي فيها تغيير، إنه يطلع بفكرة جديدة، فكرة مختلفة تماماً. أوكي. بينما المعتمد على مهارته لا، يكرر نفسه.
أنا كنت أفكر بالمهارة كتطويع للموهبة.
أوكي.
إنه واحد موهوب بمهارته سلح هذه الموهبة بطرق مختلفة، كذا كنت أفكر الموضوع. إنه مثلاً واحد موهوب في الكتاب، خلاص هو سرده جميل ويعرف وإذنه كويسة ومدريش كيف يغير هذه، كيف يطلع هذه بأشكال جديدة بمهارة مراقبة الأدوات وكتاباته ومدري، وبعدين تغييره.
منظورك صحيح، وكيف
ما يختلف ترى كثير.
أي تتقاطع. أي.
أنا بالنسبة لي أذكر كلام أنجلينا جولي،
أمثلتك كلها
ممثلين
كلها أفلام
بالصدفة والله، مع سياق الكلام، يوم فازت بإحدى الجوائز طلعت على المسرح وقالت صحني أنا فزت بجائزة أفضل ممثلة وزي كذا، لكن أنا متأكد أن في آلاف من النساء في دول ما فيها مثلا سينما، في دول ما فيها تعليم، في دول فيها مجاعات وفيضانات وزي كذا. طبعا خطاب مرة رهيب لأنه في تعاطف عالي، لكنها قالت أنا متأكد أن هذول لو جاتهم الأدوات والدورات والورش والفرص اللي جاتني كان ممكن هم اليوم يكونون هنا يفوزون بهذا بهذه الجائزة. فمعنات أن الموهبة لحالها ما تكفي، في النهاية أنت لازم نهيك عن آلاف الأمريكيات الموهوبات اللي ما وصل مثل أنجلينا جولي مثلا.
وفي جزء الحظ اللي تكلم عنه عمر كمان، كانت في المكان المناسب في الوقت المناسب وخلاص.
الموهبة تحتاج إلى بيئة، تحتاج إلى بيئة، وتحتاج إلى استقرار، استقرار نفسي، استقرار مالي. إنه واحد ما عنده جائع مثلاً ما يقدر.
ليه أستاذ عمر مو الكاتب المفروض يكون يعاني ومن رحم المعاناة؟
لا 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 هذا ذري، لا هذا غير صحيح. هذا ذري بعضهم يتبجحون، بالذات الجدة عند بعض الشعراء، إنه أنا عندي معاناة عالية وما أكتبه هو خلاص لي عن. ما أؤمن بشيء هذا. يعني في النهاية هي في النهاية قصة وحدث تتخيله وتكتبه وتتقمص شخصيات، ليست معاناتك
من رأيك أنا كمان.
أنا ضد رأيكم مبدئياً، أنا في واضح تحامل على الشعراء، لكن أشوفها عند الرواقيين موجودة وعند الفنانين المسرح واضح، وعند الموسيقيين ويجيب لك مقطع ويعزف في الشارع والناس يحطون له يورو يورو وين يعني. في ناس كذا تحب تبينها يعني بدأت من الصفر.
شوف أحس الموضوع أنه في نوع من الأمان لازم يكون موجود، وفي نوع من عدم الرفاهية لازم كمان يكون موجود. الشخص المرفه زيادة على اللزوم او ما ادري يعني، ممكن انا قاعد اسقط على نفسي، ترى مشكله هذه الاشياء انه اغلبها فيها اسقاط على النفس
موضوعيه، لان في احد يشوفك مرفه وهو اقل لانه معدم.
وفي ناس انه اذا انا كنت مرتاح وقوت يومي عندي وما ادري ليش اكتب، في ناس انه اقصد انه مثلا اذا كنت انا خلاص مستقر حياتي وعايش فما في سبب للكتابه، فالكتابه زي ما قال عمر خلاص لهذه المعاناه وهذه. في ناس ثانيين يقولك لا انا مشغول بقوت يومي، مشغول ليش اكتب. العكس، فعلى حسب، مرة يختلف الموضوع على حسب وجهة النظر يعني.
طيب كيف أحصل مصادر أو ما هي مصادر الأفكار للقصص والروايات؟ يعني لو أنا جيت اليوم قلت أبغى أبحث عن أفكار وأبغى مصادر واضحة، وين ممكن أتجه؟
ما في، عيش حياتك، منظر ما حولك تأتيك. يعني بعض الكتاب يعني من خلال قراءاتنا نكتشف أن الكاتب هذا عنده نمط يتبعه. يعني مثلا في كاتب برتغالي جوزيه ساراماغو، دائما افكار رواياته فيها افتراض كبير، يعني كانه يسال نفسه ماذا لو، وكثير من الكتاب يسالون انفسهم ماذا لو، يعني تفترض حدث او تفترض شيء تغير، ماذا لو هذا الشيء صار، ثم يولد الافكار بهذه الطريقه. يعني يفترض انه في اكثر من روايه من رواياته يفترض أنه شيء حدث خارج الطبيعة اليومية ويختل فيه نسق الحياة. يعني عنده رواية العمى، رواية العمى فكرتها كلها قائمة على أنه شخص كان يقود سيارة وفجأة أصبح ما يرى. يعني هذا من بداية الرواية، يعني هذه الرواية أمامي، طبعا هذه النسخة الإنجليزية، أنا ما قرأت النسخة العربية فما أقدر أحكم عليها. فكان المشهد الأول هكذا بدأ، وهو في الطريق تفاجأ أنه أصبح ما يرى، اصطدم بالذي أمامه، توقف، الإشارة ما يراها، كل شيء ما يرى. طبعا ما لما نزل الناس حوله يعني حاول ما يفضح نفسه، لأنه يقول كيف أنت أعمى وتقود، فهو خرج ومثل ما يقولون دبر نفسه وطلع وذهب لعيادة عيون مباشرة، راح عند الطبيب، انتظر في الاستقبال في البداية، بعدين دخل عند الطبيب يقول أنا عميت فجأة، ما صدق، قال عينك ما فيها شيء، رجع للبيت.
عجيب.
طبعا مع احتكاكه مع الناس في هذا المسار هذا كله إلى العيادة، من العيادة إلى البيت، كل الناس اللي احتك فيهم عميوا مثله، كأنه مرض ينتشر،
وباء.
إيه كأنه وباء. طبعا الطبيب كلم الشرطة وكلم وزارة الصحة، فسووا صار وباء كبير وحجروهم في مكان، ثم بدأ يتخيل ماذا لو ماذا لو ماذا لو، يعني كيف تكون حياتهم.
قفلوا الجيم،
إيه قعدوا قعدوا في مكان حجر يحرس الجيش، كيف يعيشون هالحياة. يعني كتاباته في الرواية هذه كانت جميلة يعني. والجيد فيه إنه أضاف شخصية كانت ترى كل اللي حولهم ما يرى
في الحجر هذا،
إيه في الحجر، إيه يعني كيف صارت الطبقية، لما يتيهم أكل كيف يقتسمونه، أشياء تفاصيل دقيقة. فهو كذا ساراماغو
بنى من اللاشيء
بالضبط، أي ويتخيل شيء على أنه صار في تغير كامل في المكان. والعجيب أنا لاحظت في الرواية هذه ورواية ثانية ما يركز كثير على المكان ولا على الزمان، يعني ما يعطيك في أي عام حدث هذا الشيء ولا يعطيك في أي بلد،
خارج الزمن
بالضبط، لكن في نفس الوقت أنت تعرف يعني بالأشياء اللي تحدث، سيارة مدري إيش، يتكلم مثلا أنه والله غالبية الدين مثلا عندهم الكاثوليكية ومدري إيش، فتعرف أنها في البرتغال وأنها حدثت كذا. يعني في رواية ثانية ما عندي منها نسخة للأسف، انقطاعات الموت، هذه الرواية عظيمة عظيمة جدا، وهي أيضا من الروايات اللي عبارتها الافتتاحية يعني تبقى خالدة في التاريخ. يعني يقول في اليوم التالي لم يمت أحد، ولأن الحدث مخالف بالمطلق لأعراف الحياة فقد أحدث ارتباكا هائلا في النفوس. هنا سرماغو افترض أن الموت انقطع في أول يوم من ذلك العام، في اللحظة بداية العام الساعة 12 بالليل توقف الموت، من كان يحتضر عاد لنفسه وعاد نبض قلبه. الكل، ما أحد يموت اليوم. وجلس يصف ذلك اليوم كيف صار، وفي نهايته يقول: وها قد صرنا في اليوم التالي، وفيه لم يكن هناك منذ بداية خبر آخر سوى هذه القصة، لا أحد يموت. كيف تكون الحياة لا أحد يموت؟ يعني من الاعتراضات اللي تصير أنه أشياء تغيرت. يعني مثلا صاروا الناس مثلا اللي عندهم شهادات تأمين، بوليس التأمين، تأمين الحياة، هذا ألغوا شهادات التأمين، صاروا ما يدفعون أقساط. لا نموت. الكنيسة ترضت، الكنيسة الكاثوليكية، كل الناس الآن ما عندهم شيء يخافوا منه، ما في أحد يجي ويعترف ويصلي يوم الأحد، ما في أحد. نفس الشيء المستشفيات، المستشفيات تضررت لأن صارت الأسرة تتكدس، الناس مرضى وعلى وشك الموت لكن ما يموتون. من الأشياء مثلا مأوى المسنين، بيوت المأوى المسنين تكدست، الناس يكبرون يكبرون ولا يموتون ويزيد أعدادهم. الحفارين القبور ومقدمي خدمات الجنائز
ما في وظائف،
اي ما في وظائف، حتى اللي يبنون الحوانيت هذه التابوت ما له حاجه، فاضطروا انهم يبغون يجبرون الناس انهم اذا احد مات حيوان اليف عنده انه لابد انه يقبره في المقبره، ولابد انه
الموت بس توقف عن البشر،
توقف عن البشر.
انا ما قرات لا انقطاعات الموت ولا
العمى،
بس مستحيل الراوي ما يكون عليم، صح؟
إيه راوي عليم،
كيف يمدي يجي يلف الدنيا هذه كلها إذا ما كان الراوي عليم؟
جدا عليم، عليم مطلق العلم،
لازم يعني ما في
يتنقل بشكل كبير من هنا إلى هنا إلى
ما في حل ثاني. قاعد أفكر أنت قاعد تتكلم أقول مين الشخصية اللي قاعد تتنقل بهذه الطريقة، بعدين قلت مستحيل ما في بطل أكيد، أو ما حتى بطل ما في شخصية رئيسية.
في الثلث الأخير من الرواية بدأ يدخل في
هذه قطاعات الموت ولا العمى؟
في قطاعات الموت بدأ يدخل في تفاصيل أكثر، أنه ما سبب انقطاعات الموت، ما الذي حدث، فصار في شخصية
تحلل.
اسمها موت، على أنها هي الموت نفسه، حتى أنه يذكرها على أنها مؤنث. لكن المشكلة في اللغة العربية عندنا موت مذكر، فتورط فيها المترجم صالح الماني، فصار يسميها منية حتى تكون منية لما يذكر فكانت تعاني من أحد انقطاعات الموت، سنعود لها لاحقا. لكن هذه شخصية يعني كانت فريدة، لكن نفس الوقت نفس الراوي العليم
يعرف كل شيء، كل شيء
جدا.
أنا ما قرأت سرماغو لكن كنت أبغى أقرأ العمى، واشتريت رواية العمى وخليتها، يعني ركنتها قلت برجع لها، وحديثك اليوم لعل يعني شوقنا نحن نبدأ فيها. ايضا صادف اني قبل فتره عرفت شخص كذا فجاه عمي، يعني قام من النوم نظره ضعيف فجاه اعمى، راح لكل الاطباء يعني ما عالج، بس هنا راح سافر عشان يتعالج كذا، قالوا له ما في سبب واضح. فالحين هو داخل مرحله الاعتراف بانه خلاص انا صرت اعمى، فجد تحمست اقرا، والله يشفي مرضانا ومرضاكم جميعا يعني. لكن هذه يعني اعتقد انها وظيفه مهمه للادب، إنه يعني خليك تحس إنه موضوع واقع، هو يصادف إنه يكون واقع في بعض المرات.
صحيح. على فكرة سرماغو أسلوبه شوي صعب، تجده لما تقرأ الرواية، لأن الحوارات ما يضعها في تنصيص
شخصية نفسه، مو المترجم
سرماغو نفسه. سرماغو إن الشخصية نفسها تتحدث مباشرة، فيضع فاصلة ثم تتحدث شخصية مباشرة ثم شخصية أخرى، لكنك أن تعرف السياق. المشكلة لما يكون حوار بين شخصية أخرى في نفس الفقرة، يضع بينها فقط فاصل.
وهل هو واضح لما تكون شخصيتين تتحدث مو شخصية واحدة؟ هل هو واضح؟
بالنسبة لي واضح، في بعض الأحيان تجد صعوبة. النسخة العربية الكلمة الأولى من حديث الشخصية يضعونها بخط عريض فتعرف، لكن النص بالترجمة للغة الإنجليزية عندي ما بينها شيء، وأفهم وأعرف أن هذه الشخصية تتكلم، هذه الشخصية تتكلم
بالسياق أو بطريقة الكلام
طريقة لا مو طريقة الكلام، أن تعرف هو يقدمها بطريقة سلسة، تصير أن تعرف أن هذا يحدث هذا وهذا يرد على هذا.
تمام.
طبعا لأن الروايات بالذات، الروايتين هذه ما فيها، رواية العمى بالذات ما فيها أسماء، فأنت تعرف
والله عمى فعلا.
بالضبط هذا اللي أنا وصل له، إنه كانوا عمى، كانوا كل شيء ما تعرف أي شيء يعني.
عجيب.
أنت تسمع فقط كأنك.
وعيشك نفس الإحساس. إيه.
بالضبط.
محمد، وش مصادر الأفكار أو كيف أخلي عقلي منفتح لها؟
في مصادر مرة كثير يعني، ممكن ما تخلص هذه المصادر. في جزء يعني مثال ودي أطرحه عشان أقرب الصورة بس، وأنا يعني بالنسبة لي أشوفه من أهم مصادر الأفكار، الكتابة، كتابة القصص، اللي هو إيش قاعد يصير أمامك، الملاحظة. يعني الآن مثلا مثال بستيفن كينج، كتابة كتاب البريق، من بالنسبة لي من الروايات المفضلة. يعني فكرة البريق عن فندق مسكون تعيش فيه عائلة صغيرة، وكيف هذا الفندق يأثر على الأب، وكيف الأب يعني كانوا يعني ما أدري ساعدوني، كانوا زي اللي راكبوا جني، بس هذا الفندق هو الجني. فالفكرة إنه كيف ستيفن كينج وصل لهذه الفكرة؟ قبلها بكم سنة راح الفندق مع زوجته. الفندق يقول يعني ما كان في شيء واضح، ما في شيء أمامي، الناس طيبين، كان فندق زي أي فندق ثاني، لكن ماني مرتاح، في كذا إحساس غريب من عدم الراحة، متضايق، والفندق كان معزول نوعا ما. فزي أي كاتب ملقوف، نزل وصار يتفرج في الممرات، وصار ينزل أماكن ما لها علاقة ومدري إيش، وشاف سخانات كبيرة عملاقة، فتفاجأ أنه أول مرة يشوف في فندق سخانات بهذا الحجم وهذا. فعلى طول ربط في باله أنه الفندق بارد، ومو بس بارد ماديا، بارد حسيا، أنه هذا الشيء مرعب، بارد، شيء ممكن يسبب لك مشاكل، عكس الحياة، الحياة ساخنة والروح حارة، بينما الموت بارد من هذا الكلام كله. فبس ترك الموضوع، مش الموضوع عادي. بعدها بكم سنة جاء أول عياله له، فكان يطالع في ابنه، وصعقته فكرة قد إيش الطفل يعني معرض للخطر وما يقدر يدافع عن نفسه. فقال أنا هذا ابني وأحبه، بس تخيل لو إني ما كنت أحبه، تخيل لو إني كنا نرجعنا لماذا لو، بس بطريقة واقعية أكثر. إنه قال تخيل لو إني ما أحبه، تخيل لو إني مثلا كنت، وقتها كان مدمن شراب ومدمن على أشياء كثيرة، فقال تخيل لو إني كنت يوم من أيام تحت تأثير هذه وضريته. فربطها بالفندق، فاشتبكت الفكرتين مع بعض. ففكرة ما لها علاقة، أو تبدو ما لها علاقة بفكرة ثانية، وبينهم سنين وربط بينهم. مو شرط تكون الفكرتين ما لها علاقة ببعض، مو شرط تكون فكرتين، ممكن تكون عشرة، ممكن تكون فكرة واحدة، ممكن تبدأ بفكرة موجودة وتتشظى إلى أفكار كثيرة يعني. ليش قدر يربط ستيفن كينج؟ غالبا لأنه دائما يكتب، ودائما يفكر بالكتابة، ودائما يفكر كيف أخليها حبكة، وكيف أخليها قصة، وهذا كيف تصير شخصية. فنرجع للعقلية، عقلية الكاتب نفسها. يعني أنا من وجهة نظري ما في شيء، يعني ما في أداء أو ما في شيء مكتسب للكاتب أهم من عقلية الكاتب. إذا أنا صرت أفكر ككاتب انتهينا خلاص، أنا وصلت للطريقة الصح، يلا الآن عيش حياتك. فربط الأفكار، الشخصيات، الملاحظة، يعني تمشي، ما بقول إذنك مع الناس ولا عينك مع الناس، بس إنك ما يغيب عنك شيء ببساطة، إنه أنا خلاص أنا موجود وكلام مسموع، فليش ما أسمع؟ ما أتسمع، ما أروح أدور ولا أروح أتلصص أو شيء زي كذا، لكن إنه تكون ملاحظتي قوية، لون الجدار ليش كذا، لون الباب ليش كذا، هذا فلان ليش كذا يتكلم، عمر ليش نبرته بهذه الطريقة، عبد الله ليش يطالع بهذه الطريقة، محمد ليش يتحرك كثير، هذه الأشياء كلها هي اللي تخلي هذه الملاحظة، هذه العقلية، هذه كلها تفيدك بعدين لما تبدأ تكتب قصة.
أنا أعتقد حتى لما تكون في مكان عام ويصير حدث زي الهوشة اللي صارت قدامك، ما تبغى تمشي، أنت كنت مثلا مخطط أنك بعد 4 دقائق 5 دقائق راح أمشي، وصار هوشة بين الموظف وواحد من الزبائن، أنت تأكد أنك لن تغادر لن تشوف إيش يصير في السالفة هذه، وترجع تقول في البيت والله تأخرت عشان كذا، والقشطة قبل الفطور مو لازم نجيبها في رمضان زي كذا يعني.
والفطور موجود عند كل الناس يعني، بس إنه الفرق إنه الكاتب يكملوا على قصة يعني، وفكرة الحادث، وكيف لما نمر من حادث كلنا نطالع مدري إيش، غالبا الكاتب ما يتوقف عند المطالعة، طبعا إذا كان حادث مثير للاهتمام، مو بس واحد صقع واحد يعني. فغالبا الكاتب ما راح يتوقف بس عند المطالعة ويمشي، أو إيش كيف نقدر نستخدم هذا الحادث، مثلا حادث غريب، دباب مع شاحنة، في مفارقة، في فكرة أقدر أستخدمها، مثلا يكونوا ما أدري يعني كذا أشياء مثيرة، فيها شيء، فيها حبكة، فيها حركة، فتفيدني بعدين لما أكتب قصة.
لما تكلمت أنت عن الرواية أنا أتذكر الفيلم، فتخيل المشاهد، هو حول إلى فيلم بطولة جاك نيكلسون.
أي رواية؟ البريق.
البريق The Shining.
أي. لكوبريك. ستانلي كوبريك. أوف عظيم الفيلم.
مع أنه سمعت أنه كان زعلان ستيفن كينج أنه ما نجح.
ضد بعض.
أي أنه ما نجح في توظيف الشخصية أو كشف الشخصية بدري أو شيء زي كذا.
كانت مشكلة ستيفن كينج الأساسية أنه الفيلم سوداوي جدا عكس الرواية. الرواية فيها واقعية. نوع. فيها الرواية فيها نوع من ال.
توازن.
لا اللي هو تعلم الدرس والنهاية الكويسة والمدريش، بينما الفيلم سوداوي، يعني حتى نهايته الدرس اللي تتعلمه في الفيلم أو التغير اللي يصير في الفيلم هو تغير يعني مرعب، مو مرعب من ناحية وحش وبو مدريش، مرعب من ناحية حقيقة الإنسان وكيف ممكن أنه في أشياء ما منها خلاص وفي أشياء من هذا القبيل. فأتذكر المقولة أنه قالها بطريقة درامية مرة، أنه يقول أنه ستانلي كوبريك ستانلي كوبريك's shining cold is cold and I'm not a cold guy. فهو زعلان فكرة الكولد، فكرة
البارد،
يعني فكرة البرود، فكرة الموت، فكرة الوحوش، الظلام، بينما ستيفن كينج ركز على الجانب، خلينا نقول اللي صح فيه البرود والظلام بس ترى فيه الشعاع والشروق وهذا الكلام كله.
وأظن الفيلم ما نجح في وقته،
في وقته ما نجح، بس اليوم الفيلم في قائمة الكونغرس الأهم 100 فيلم.
عجيب.
فهو صح ما نجح في البداية بس بعدين كانوا كان سابق لوقته وشو
ذكر. وهذا يذكرني بكافكا نفس الشيء، ما عرف إلا بعدين. في الفنان الهولندي فان كوخ نفس الشيء، ما عرف إلا لاحقا، نفس الشيء. يعني المبدع اللي يجيب ويبتدع شيء جديد وغريب ما يفهم في وقته، يفهم لاحق.
طب جديد، عندي سؤال خارج عن المحاور وخارج عن كل شيء، هل يعني تفضل تكون مثل هذول المبدعين ككاتب؟ يعني انه انا مو لازم تفهموني الان بس حيجي وقتي، مو تفضل سؤال غلط، بس يعني ايش رايك بهذه الفكره؟
انا ما احب النظره هذه، لان عاده هي ما تاتي بارادته الفنان، نقول لا انتم الان ما تفهموني. صحيح. لكن لاحقا عاده اللي يقولها عاده ما عنده سالفه، هي ما تاتي بالطريقه هذه، تاتي بالصدفه بعض الاحيان، بعض الاحيان لا، انه ما يفهم. كون انك تقدم شيء فريد، هذا بحد ذاته مطمع لكل الكتاب، لكل الفنانين. انك لا تفهم هذه بحد ذاتها مشكله، يعني احد مشاكل كافكا مر فيها انه
ما حد فاهم،
اي حس انه ما حد فاهم، يعني لذلك كان تقديره لذاته كان ضعيف جدا لهذا السبب.
وفي فكره انه فعلا نفس اللي ذكرته، انه انا بدل ما احاول اخلي قصتي مفهومه ومنطقيه وقائمه على ابداع اقدر الواحد يتلمسه، اقول لا انت ما انت فاهم، انت ما انت، اسهل شيء اقول انت ما انت فاهم،
قد تكون ناجم عن ضعف في ادواته.
لكن ليش اخلي الموضوع فيه، اخلي فيك انت ما انت فاهم.
انا اعتقد اجابه على سؤالك ان كل مبدع يبغى يحصد نتائج ابداعه، يعني يبغى يشوف نتيجه العمل اللي يقوم به ويشوف تقدير الناس له، يعني شيء ما بين احنا نبغى في النهاية أن الناس تعجب بالعمل اللي نسويه باختلافاتهم يعني.
صحيح.
لكن نجاح الكاتب أو أي مبدع في أي مجال بعد وفاته أو بعد زالت الضغوطات عن المجتمع، أنه ما في جهة رعاة، ما في أحد مهتم هو ينجح أو ما ينجح فعليا، خلاص هو توفى، ممكن يكون مؤشر علينا فعلا نجح، رغم أنه إيش ما نجح في وقته، معناته أنه هو أصر على هذه الموهبة وأصر على هذه الفكرة، أصر على هذه الأغنية المعزوفة الكتابة ونجحت بعد وفاته.
أتذكر برضو مثال، برجع الموضوع الأفلام، إحنا اليوم مركزين شوية على الأفلام. أتذكر كوينتين تارانتينو، مخرج أمريكي
معروف.
طبعا نظرته وأفلامه مرة مختلفة وغريبة ونادر تلقى لها شيء يشبهها، يعني نوعه غريب أو جديد أو شيء زي كذا. فكان يقول ذا الكلام، يقول لما أقدم للستوديو أفلامي أو النص أو شيء زي كذا، كانوا يقولوا لي إنه لا بس ما سويت الشيء اللي احنا متعودين او شيء زي كذا. فكان يقول هذه نظرتي، هذا هو، تبغوه ولا ارفضوني خلاص. فالاصرار كان نتيجته انه اوكي، لما صار عنده شهره، لما صاروا الناس مهتمين، صار اوكي نما عندنا هذا النوع الجديد. كافكا نفس الفكره بالملي، يعني انه اوكي في وقت وش بس بعدين لما خلاص تقبلنا صار نوع جديد وصار مدرسة، وتبعوه كتاب ثانيين أساطير ونتذكرهم وزي ماركيز وغيره. ففعلا الصدارة على فكرة.
بس ترنتينو أنا عندي مشكلة معاه شخصية، أعتقد أن الفيلم
يعني نسوي بودكاست أفلام
شكرا. شفت يوم أتكلم لك عن نجيب محفوظ بيت سيء السمعة، وأني أنا كنت جالس أقرأ مجموعة قصصية أفكر أنها رواية. هذا هو ترنتينو، هي مشاهد مرتبطة ببعض بشكل أو بآخر، لكن في النهاية تحس أنه ما لهم دخل ببعض، الشخصيات الأحداث ما لها دخل ببعض. عشان كذا أبغى أرجع أكد على النقطة اللي ذكرتها في البداية، قلت إيش أهم شيء يكون عند الكاتب؟ ربط الأفكار. أحس ترنتينو يتعمد أنه يخلي الأفكار مربوطة بخيط جدا دقيق، أو يحرص أنه يختار هذا النوع من الأفلام.
مشكلته ترنتينو أنه هو أصلا في صناعة الأفلام عنده يعتمد على أفلام قديمة، أنه أفلام خالدة بعضها في السينما، ويريد إعادة توظيف هذه المشاهد.
طبعا أسهل شيء يقولون إيش، أنتم ما فهمتوه.
بس
أنا ربما حرصه على أن المشاهد هذه تكون موجودة هي اللي جعلتك تظن أنه ما في ربط، مع أنه في ربط. ما أدري أي فيلم
ربط خفيف، أنا أحسه مو ربط رئيسي واضح.
اعترض انا صراحه، انا احس الربط موجود.
واحد الان يقدس ترنتينو.
ما اقدس، لا له افلام ما تعجبني، بس انه يعني ما اشوف انه ما في ربط، بس حرفيا بناخذ نص ساعه
النقاش على في حلقه جايه ان شاء الله، في حلقه جايه عن
ترنتينو،
عن الافلام وعن المسلسلات بشكل عام
وعلى برعايه ترنتينو.
طب خلينا نروح على الافكار البعيده، الافكار البعيده في الكتابه، هل هي موجوده او ماذا نقصد بالأفكار البعيدة؟
في بعض الكتاب وتحدث كثيرا أنه ما يلتزم بالواقع، يبتكر بالواقع، يدخل في مجالات مختلفة، في الفانتازيا، في الخيال العلمي، في الواقعية السحرية. أنا عندي مثال، اللي هي قصة تكلمت عنها الحلقة الماضية، المجموعة القصصية 12 قصة قصيرة مهاجرة، هي لجابريل ماركيز. قبل المركز معروف، هو توفي قبل 10 سنوات تقريبا، فعنده هذه المجموعة القصصية، أحد القصص فيها يعني كانت مدعى، خلني أطلعها عشان لأني بقتبس منها. المعروف عنه هو من كولومبيا، ومعروفين في الأدب اللاتيني الأمريكي اللاتيني، عندهم بما يسمى الواقعية الساحرية والواقعية السحرية، أنهم وظفوا قصص الأساطير عندهم وكونوا منها قصص واقعية لكن فيها جانب ساحري، جانب غير منطقي، وخلال القصة ما يسعى إلى منطقة هذا الجانب السحري، ولا يجعل له قواعد ولا يجعل له أي شيء، مجرد شيء يحدث للشخصية. يعني عنده قصة قصيرة من 5 صفحات عنوانها الضوء كالماء. القصة هذه افترض فيها على أن الضوء كالماء، من وين أتت الفكرة ما ندري. يعني هي عن طفلين اسمهم توتو والثاني جويل أو خويل، واحد عمره 9 سنوات والثاني عمره 6 سنوات. هم ساكنين مع أبيهم وأمهم في مدريد، في شقة صغيرة في مدريد، وهم في الأصل من كولومبيا مثل ما ذكرتكم، مجموعة قصصية كلها قصص مهاجرة، فهؤلاء من عائلة كولومبيا مهاجرين في مدريد، فكانوا يريدون قارب للتجديف وهم في مدريد. فكان اللي يحاولون يقنعون بهم إذا ذهبنا في العطلة إلى وسموا اسم مدينتهم كارتاخينا، أنه نعطيكم قارب، لكن هنا مدريد مدينة جافة، مدينة جافة ما في بحر ولا نهر وشقة صغيرة، لكن أصروا عليه. يقولك في افتتاحية، في عطلة عيد الميلاد عاد الطفلان إلى طلب زورق التجديف. حسنا قال الأب، سنشتري حين نعود إلى كارتاخينا. لكن توتو في 9 من عمره وجويل في 6 كان أشد تصميما مما اعتقده أبواهما، فقد قال معا، لا إننا نحتاجه الآن وهنا. أطفال لا فيه، أبغى شيء أبغى الآن. أولا قالت لهم، لا يوجد هنا ماء للبحار سوى الماء الذي ينزل من الدش، وكانت هي وزوجها على حق. لكن مع ذلك نفذوا ما أرادوا، وطبعا شرطوا، الأب شرط عليهم أنه لابد أنكم تحصلون على جائزة أو شهادة من المدرسة، سنشتريكم قارب. اشترى لهم قارب ووضعه في المستودع تحت في العمارة، سد العمارة، يعني زي اللي قال ارتحت والآن موجود. إذا رحنا للكرتخين نأخذه معنا، لكن اللي صار أنهم أخذوا القارب وصعدوا به إلى الشقة، فكان ما يحدث كان أبوهم وأمهم يذهبون كل يوم أربعة في المساء إلى السينما ويبقى الطفلين في البيت، فكانت هذه هي فرصتهم أن يجدفوا بالقارب. كيف جدفوا؟ بالضوء، اعتبروا الضوء كأنه ماء، يعني جهزوا القارب وجهزوا البوصلة على أنهم في البحر وكشاف على أنهم يرون وأشعلوا الإضاءة حتى ارتفع منسوب الضوء.
عجيب.
ثم وقفوها وبدأوا يجدفون. وكل القصة كاملة مبنية على عبارة، الضوء كالماء يفتح أحدنا الصنبور فيخرج. يقول لك هذا توتو كان يتساءل، فسأل أحد يعني من أين يأتي الضوء، يعني المصباح في الجدار والقفل في الجدار والمصباح الضوء في السقف كيف يأتي، فأجاب أحدهم يعني قال الضوء كالماء يفتح أحدنا الصنبور فيخرج. فعاملوا حياتهم بنفس الطريقة، فتح الصنبور فخرج.
احنا بمنطق توتو.
ايوه بالضبط،
القصة كلها بمنطق توتو.
الموضوع تطور معهم، صاروا طلبوا من أبيهم أنه نبي أمهم أنه لا نريد عدة كاملة، أسطوانة أكسجين وقناع وزعانف القدمين وكل شيء، أخذوا العدة كاملة. يقول وفي يوم الأربعاء التالي بينما الأبوان يشاهدان في معركة الجزائر، رأى الناس الذين كانوا يمرون في شارع كاستيانا شلالا من الضوء يهوي من عمارة قديمة مختفية بين الأشجار، يقصد عمارتهم، كان يخرج من الشرفات ويتدفق بغزارة على واجهات المبنى ويجري في الجادة العريضة في سيل ذهبي يضيء المدينة حتى غوادارما. تخيل الضوء كيف ينزل وأضاء المدينة كاملة في هذا الشارع ويسيل حتى غوادارما. غوادارما هي محافظة وسلسلة جبال في شمال غرب مدريد. الكلمة أصلها عربي، غوادارما، غواد في الإسبانية يعني وادي، فهي من العربية، فكل الأودية في إسبانيا يسمونها غواد، غواد كذا غواد كذا، وأشهرها غواد الكبير. غواد الكبير هذا في جنوب في الأندلس اللي هو الوادي الكبير سموها العرب، هو ينبع من جبال غرناطة ويمر بقرطبة وأشبيلية ويصب في الجنوب عند قادش، هذا غواد الكبير. غوادارما، غواد قلنا وادي، أرما غوادارما رمة
حبل،
لا وادي الرمة.
أوكي.
سموها العرب وادي الرمة ربما لأنه كبير فسمى وادي الرمة.
أكثر شيء يعني عجبني في الفكرة أنه أتوقع دائما ماركيز عنده جانب يقنعك، فأتوقع أنه سبب اقتناعنا بالقصة أول شيء أنه منطق توتو، منطق توتو، والشيء الثاني أنه تحس اللي قاعد يصير هو لعب زورة في اختفاء أهلهم، شيء كلنا متعودين عليه، فبسيط إنه بس زادها تكة إنه اللعب صار شوي خيالي، بس ما إنه من منطق الطفل فعالي منطق.
فاللي صار إنهم دعوا زملائهم تلاميذ أصدقائهم وأشعلوا كل الإضاءة، فارتفع الضوء في الشقة فتكسر الزجاج. فيقول ذلك أنهم كانوا قد فتحوا أنوارا كثيرة في وقت واحد جعلت البيت يطفح، وغرق جميع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في مدرسة سان خوليان الوسبيتالاريو في الطابق الخامس من المبنى 47 في باسيو دي كاستيانا في مدريد بإسبانيا، المدينة البعيدة عن الأصياف الملتهبة والرياح المتجمدة والتي لا بحر فيها ولا نهر، والتي لم يكن سكان يابستها يوما من الأيام ماهرين في فنون الإبحار في الضوء. مساكين أهل المدن الجافة مثل مدريد، يظنهم في العاصمة أن عندنا كل شيء، لكنهم لا يتقنون فنون الإبحار في الضوء.
كأنه تقرير صحفي أو أنه خلاص يعني إعلان الوفاة فعلا. طيب وش رأيك محمد في أفكار بعيدة عن الواقع؟
أيوة يعني أنا ودي أخذ دام عمر أخذ الواقعية السحرية، ودي أتكلم عن نوعين أحبهم جدا، الخيال العلمي والفانتازيا، الاثنين قريبين من بعض. فكرة الخيال العلمي هو أنه يتحدث عن شيء مستقبلي صار بسبب اختراع علمي، بمعنى العالم هو العالم تطور بفضل مثلا استنساخ البشر، أو بفضل آلة تساعدنا أن نذهب للمريخ، ممكن نكتشف مخلوقات ثانية هناك، مخلوقات غير موجودة وكذا. بس متى يكون خيال علمي؟ لما نروح بفضل هذا الاختراع العلمي اللي نقلنا لهذوليك الناس. الموضوع علمي، له أسس علمية. طبعا الخيال العلمي نفسه له مراتب. في الخيال العلمي اللي أظن يسمونه هاردكور أو شيء زي كذا، بمعنى أنه قائم على أسس علمية فعلا
صلبة.
في الخيال العلمي اللي هو الأبسط من كذا، اللي هو يعني اخترعوا شيء خلونا نروح للمريخ، إيش ما عليك أنت شو، اخترعوا شيء ودانا للمريخ بس ببساطة يعني. فهذا بالنسبة للخيال العلمي. بالنسبة للفانتازيا نفس الفكرة، شيء غير واقعنا لكن بسحر، بقدرة خارقة، بشيء ما له تفسير، خلينا نقول مادي، ما له تفسير محسوس. ما تقدر تقول اخترعنا شيء خلانا كذا، لا، هو شيء خارج عن إرادتنا. وأيضا الفانتازيا لها يعني إذا ما خاب ظني لها 8 تفصيلات، 8 أنواع فرعية. في الفانتازيا اللي هي ما تحضرني صراحة الأنواع، بس في فانتازيا اللي هي يبني العالم، مثل Lord of the Rings، ملك الخواتم، يبني عالم كامل، Game of Thrones، من الصفر، ويكون في هذه الأشياء كلها. في الفانتازيا اللي ما هو شرط يكون هو عالم كامل، لكني أنا اخترعت لك جزء كذا صغير، مدينة أو جزء من عالم أو شيء زي كذا. فهذه نوعين ممكن الكاتب يسرح فيها. الكاتب اللي يميل للخيال العلمي غالبا بيقدر يخترع، يطلع اختراعات، يطلع أشياء زي كذا. وفي كتاب يعني تلاقيهم دائما يرجع للخيال العلمي، يكتب خيال علمي بعدين يروح عنه بعدين يرجع له، بعدين يرجع له، لأنه خلاص هو دماغه مبرمج بهذه الطريقة أو شيء زي كذا. نفس الكلام بالنسبة للفانتازيا والفانتازيا. يعني كلها لها تفصيلات كثيرة، ما تهمني الأمانة مرة التفصيلات، لأنه اللي يبغى يكتب عنها ممكن يبحث عنها. بس إنها هذه أشياء ممكن الكاتب يخرج فيها عن الواقع ويروح للأفكار الثانية يعني.
طيب محمد مجهز لنا نص مرتبط بحلقة اليوم، فودنا لو تتفضل وتقرأ.
طيب أنا عندي فقرة يعني عنوانتها من أين تأتي الأفكار. فكرتها ببساطة، تخيلوا إحنا الآن من يوم ما بدأنا نتكلم عن الأفكار ومن وين تجي وكيف الكاتب يجيبها. فكمثال تخيل إنه في كاتب جالس في مقهى يشرب قهوته أو بيكتب أو اللي هو، ولاحظ في ذاك الكرسي أو لاحظ في ذيك الجلسة إنه الكرسي متخلخل، القدم الساق بتطيح خلاص، وهو قاعد يشوف الكرسي متخلخل هذا ويفكر مين بيجي أو مين بيجلس عليه وشي زي كذا. فجأة تدخل أم مع شايل 2 من أبنائها، واحد من الأبناء شايل كتاب والثاني شايل آيباد، ولا واحد شايل شنطة والثاني شايل دفتر أو اللي هو. طيب الثلاثة أشخاص هذولي جلسوا فوق الكرسي المتخلخل، فالكاتب طول ما هو جالس بيفكر متى راح ينكسر هذا الكرسي اللي مستحيل يتحمل، واضح أنه متخلخل وحالة وحالة يعني. لكن لمفاجأة الكاتب تحمل الكرسي وما صار أي شيء، وكل ما يرجع يطالع الأمور طيبة. خلصت الأم هي وابنائها وقاموا ومشي، والكرسي ما زال ثابت في مكانه. الفكرة لحالها عادية، بس قد تنشط في الكاتب أفكار أخرى تتعلق بالمقاومة، وكيف الإنسان ممكن لما تضعه في يعني تضعه في 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 ضغط أو تضعه في شيء زي كذا يقدر يتحمل ويقدر يفاجئ نفسه بقدرته على التحمل. هذا كله هنا كيف أنت تشوف الواقع بطريقة بزاوية مختلفة. هنا كيف الكاتب عنده هذه العين اللي يعني ما تشبه عين ثانية، هذه العين المميزة جدا. ومثل ما العين مميزة، الإذن مميزة. يعني أنا ممكن ألاحظ نبرة الصوت، ألاحظ كيف الناس يتكلموا. يعني عندي مثال، مثلا أيام ما كنا في الجامعة كنا نقول شيء أوقات طلوع النتائج، كان إذا أخذنا درجة، مثلا خلينا نقول إنه في مادة معينة درجتنا فيها كانت A بلس أو ألف زائد، بعض جامعات من القرى يكتبون ألف زائد، فممتاز، المهم الدرجة. فإيش يقول الطالب؟ أنا جبت 95، أنا جبت 95
أو أخذت
95، أنا أخذت حقتي. وهذا مو مثال، هذا شيء إحنا كنا نسويه في الجامعة، إلينا اليوم أتذكره. خلي هذا الطالب يأخذ 65 اللي هي درجة النجاح أو 60 اللي هي درجة النجاح، إيش يقول؟ الدكتور عطاني 60، أنا ما أستاهل 60، هو عطاني، كأنه الأمر خارج عن إرادتي، خارج عن يدي، خارج. هذه الحالها الاختيار المفردات مو مجاني، مو بس الواحد كذا صحي وقرر يختار، تدل على أشياء معينة، تدل إنه في باله الأخذ هو أنا استاهل، تدل إنه هذه الإذن المدربة اللي تقدر تركز في هذه التفاصيل البسيطة تقدر بكرة تربط أفكار قصة زي ما ربط ستيفن كينج أو زي ما سوى ساراماغو أو زي ما سوى دول كلهم. وهذا ما يجي في يوم وليلة، هذا يجي بالتدريب والتعود والمدريش والمدريش. وفي أمثلة طبعا، هذه مثالين كانت واضحة، بس في أمثلة أقل وضوحا، في أمثلة غامضة أكثر. فالعين المدربة والإذن المدربة وبقية الحواس ترى، يعني فكرة الشم زي رواية العطر، فكرة اللمس، إيش هي الحواس الخمسة؟ باقي واحدة،
تذوق.
كل الأشياء، كل هذه الأشياء يعني ممكن تدرب وتكون تفاصيل معينة. فأنا بالنسبة لي حاسة البصر وحاسة السمع إذا كانت مدربة بشكل جيد فالكاتب اهتدى للأفكار، صارت عنده طريقة تفكير الكاتب هذه اللي يقدر يربط فيها، يعني يربط فيها المواضيع في بعضها.
أنا عندي خوف بسيط، أو ممكن الناس اللي دائما تبغى تقبل على الكتابة عندها أفكار تزعم أنها أفكار عظيمة، لكن إيش يقول؟ أنا ما عندي أسلوب، أنا ما عندي دربة، أنا ما أقدر أنتج عمل أدبي رائع متكامل، فخلني أشيل الفكرة العظيمة هذه وأخليها في الدرج وما أبدأ أكتب عنها، أو ما أبدأ أكتب فيها، أن هذه عظيمة مفروض تنكتب زي مئة عام العزلة، مو تنكتب زي أي قصة أو زي أي رواية. فإيش نقول للشباب الحلوين اللي يبون
يفكرون بهذه الطريقة؟
عادة كون أنه غير متمرس وما يكتب ويظن أنه عنده فكرة عظيمة، عادة الفكرة هذه ليست عظيمة. هذه في البدايات الإنسان عنده ثقة عالية بنفسه، يظن أنه عندي الفكرة عظيمة، لا أكتبها وبالعكس تمرن عليها، وغالبا أنها بتكون فيها مشاكل، فيها عيوبة، لكن ما يضر أكتبها. كونك كتبت القصة بناء على فكرة عظيمة أنت لم تحرقها، الفكرة لازالت موجودة حتى لو كان النتاج سيء ورأيت أن كقصة أو رواية ما تنجح وتركتها، تستطيع ترجع لها بعدين وتكتبها من جديد. لكن إذا قلت أن هذه فكرة عظيمة لا سأوفرها أحفظها، لا أكتبها. وحتى كونك كتبتها ما خسرتها، يعني لازالت موجودة عندك. وغالبا المبتدئين عنده كل ما جت فكرة حس أنه الفكرة العظيمة ولا أحد يسرقها مني، وأنا غالبا أنت بتعرف مع الوقت بتعرف أنه الفكرة هذه ما كانت قوية.
يا أخي مو بس كذا، مرة حلو نفكر، مرة حلو أقول أوه خيال علمي يجيب كون من هناك، نفذها. التنفيذ صح، هو اللي يبين الصعوبة ويبين. يعني أنا ما عندي شك أنه أغلب الناس مفكرين عباقرة، بس فين المشاكل؟ مشاكل في التنفيذ، مشاكل يعني الكاتب ما تعجز انه يفكر بفكره كذا شاطحه او فكره مدري، بس كيف بينفذها؟ فالتنفيذ التنفيذ التنفيذ هو كل شيء بالنسبه لي يعني.
طيب بما ان تكلمنا عن الفانتازيا والخيال العلمي والواقعيه الساحريه ورحنا كواكب وسوينا عوالم، هل انتهت الافكار؟
مستحيل تنتهي،
يعني مو بس مستحيل تنتهي، حتى لو الفكرة نفسها موجودة وعندك ألف كاتب فأنت عندك ألف نظرة للفكرة نفسها. يعني حتى البودكاست اللي قاعدين نصوره الآن كل واحد فينا عنده نظرة،
صحيح.
لو نكتب عنه قصة قصيرة كل واحد بيكتب قصة قصيرة مختلفة عن الثاني بشكل مش طبيعي. لو بنتكلم عن خيال العلمي، لو بنتكلم عن اللي أختار فكرة، يعني في مثال مرة ممتاز كتبه عمر في مقالة، فكرة انقطاعات الموت والأفق الأعلى، تتكلم موجودة. تقريبا موجودة
أيسا.
أنا حركت لهذا معلش، فالروايتين تتناول نفس الفكرة لكن بطريقة مختلفة تماما، لأنه هذا الكاتب له نظرة وهذا الكاتب له نظرة. ولو كلمنا عمر عنه يعني
الجواب على سؤالك، المواضيع انتهت لكن الأفكار ما انتهت. يعني بعضهم يقول كل شيء كتب عنه، كل مواضيع كتبت عنها، لكن الأفكار ولادة ما لا يمكن كون أن في بشر عايشين في الكوكب، في حدث يصير الشمس تغرب وتشرق، الناس يشربون ماء ويأكلون واختلطون بما بينهم، فالأفكار لن تتوقف، هذا أنا ما أعتقد فيه. لكن مواضيع قليلة، يعني استجد موضوع حديث مثلا، نقول مثلا الذكاء الاصطناعي، تجد الكتاب يتسابقون الكتابة عنه، بعدين انتهى الموضوع، لكن الأفكار ما انتهت. يعني ممكن واحد يطلع بفكرة حتى الموضوع تطرق له من قبل. وهنا تجي الفكرة الموجودة عندي لموضوع رواية انقطاعات الموت والأفق الأعلى، كتبت عنها مقالة. الروايتين هذه كلها عن نفس الموضوع لكن الفكرتين مختلفتين. انقطاعات الموت كنا نتكلم أن الموت انقطع، وأنه في الثلث الأخير من الرواية خرجت لنا موت أو منية أنها عندها معاناة في انقطاع من الموت، أنه كان في عازف آلة موسيقية كان مفترض أنه يموت، وهي ترسل له رسالة الموت في رسالة مفترض تصل له، ثم بعدها يصير يكون عنده خبر بالموت ثم يموت. فما كان يموت، ما كان يحدث هذا الشيء، رسالة ترجع له، هذا الانقطاع. فأنت نظرت للموت من خلال هذه الشخصية، هي أصبحت هي الموت، هي المنية وتتحدث وتنطق. رواية الأفق الأعلى الكاتبة السعودية فاطمة عبد الحميد نفس الشيء، فيها موت والموت هذا ينطق باختلافات بسيطة، يعني الموضوع واحد أنه موت ينطق، لكن اختلافات بسيطة اللي هي اختلافات الفكرة تغيرت الرواية تامة. يعني رواية الأفق الأعلى لفاطمة عبد الحميد أنه الموت ينطق ويتكلم عن سليمان الذي هو بطل القصة، يتحدث عنه وعن حياته وعن زواجه المبكر وعن معاناة اللي مر فيها وعن عيدان الكبريت التي كان يبني فيها. ففي القصة مختلفة، الموت هنا مذكر بينما في قطعة الموت مؤنث. الموت في الأفق الأعلى من العنوان تعرف أنه أعلى، أنه مرتفع، أنه بعيد عن الناس، بعيد عن البشر، بعيد عن المشاعر، أنه ما عنده معاناة. بينما الموت في قطعات الموت تعاني وعندها مشاكل ومتمثلة على هيئة قريبة من البشر. طبعا هنا يأتي الخلفية الكاثوليكية للمجتمع، الكاتب برتغالي، فالخلفية الكاثوليكية للمجتمع أنها عندها أن هي الموت، هي مؤنث، أنها عندها يسمونها المنجل، دائما هذه مرتبطة في القصص والأساطير الكاثوليكية، المنجل هو صح أنه كأنه يحصد الأرواح، فعندها المنجل وأنها هيكل عظمي وأنها تلبس قلون سوى، نفس النظرة الكاثوليكية. بينما عندنا الأفق الأعلى كتابة فاطمة عبد الحميد ما له شكل، ملك الموت ما نعرف له شكل، فمثلت هذا الموت بشكل لا نعرفه لكنه يتكلم وينطق، وهو الراوي، هو الذي يروي الحكاية. حتى افتتاحية الرواية جدا صعبة على القارئ بعض الأحيان، يقول ها أنا وراءك تماما أحدق الآن إلى الجزء الخلفي من رأسك وأنت تقرأ هذه الكلمة، كأنه يحدثنا مباشرة. فتحلى بالصبر ولا تلتفت قبل أن أنهي ما جئت لقوله، فهذه ليست قصة مختلفة، وإن كنت أحدثك مباشرة بصوتك أنت فلأن صوتي لن يكون مستزاغا. ستتأكد من هذا حين نلتقي وجها لوجه، فنحن سنلتقي لا محالة مهما أهدرت من وقت بعيدا عني. في الفكرتين مختلفتين تماما لكنها تتناول نفس الموضوع.
افتتاحية عظيمة
جدا وقشعر لها البدن،
تشد الأعصاب.
رابع وخامس مرة أسمعها ونفس الكهرباء تجي.
أنا ما قادر أطلع ورائها.
لكن بقية الرواية ركز على سرد القصة وابتعد عنها شوي، يعني كان ورانا مباشر لكن يبدو أنه ارتفع في اللفظ.
أعتقد التحدي في الأفق الأعلى أو الروايات اللي ذكرتها مثلا حقت سراماغو، أنك لما تبدأ بجملة عظيمة زي كذا وتحط القارئ في قمة الهرم يصير التحدي عليك ككاتب أعلى، أنك تستمر بنفس المستوى وتخليه مركز معك للأخير.
الحفاظ على رتم واحد ترى جدا صعب،
بس أنا ما أشوف أنك حتى لازم تحافظ على رتم واحد، بس تعرف يكون عندك اللي هو يسمونه بيسنج، اللي زي رتم الرواية كيف يكون، لأنه ما تبغى القارئ 24 ساعة فوق، في لحظات هدوء لازم تكون موجود، فأنت كيف تتلاعب في الموضوع.
حتى في أنواع أخرى من الأدب، في الأغاني لازم يكون في جهة معينة، في الشعر لازم يكون في بيت هو بيت القصيد على ما يقولون اللي المعنى الأعلى،
أو مثل ما قال كارلوس فوينتس نحافظ على الصوت اللي سمعناه.
يا خطير رايك. أنت
ربط الأفكار، هذا عقلية الكاتب
بالضبط. طيب، هل استعارة الأفكار من الواقع تعتبر سرقة أو ضعف في الموهبة؟
بالعكس، من هنا تبدأ، من هنا تبدأ الأفكار. يعني أوكي أنا ما راح أجي أقول بأخذ الفكرة أو بأخذ المشهد اللي شفته في حياتي وبحطه في قصة زي ما هو، ولا بقول إني يعني بحطه حتى في قالب درامي. أنا بحطه من عيني، أنا بحطه إيش الفنية في الموضوع. هل أنا شفت مثلا، خلينا نفترض مثلا إني أنا سمعت عن واحد في قرر إنه يهجر مدينة اللي كان ساكن فيها، خلينا نقول إنه في الرياض موظف، قرر يهجر المدينة ويرجع ديرته وبنى بيت وهذه قصة واقعية أنا أعرفها. لو بكتب عنها رواية كيف راح أكتبها؟ بأي طريقة راح تكون؟ أنا أحتاج على ما يقولوا فنية معينة، أحتاج فكرة معينة، أحتاج قصة معينة. أخذي للحكاية الواقعية هذه ما هي سرقة، طبعا ما هي سرقة، لأنه لو قلتها زي ما هي زي ما صارت ما حد راح يقرأ لي، إنه خلاص هي انقالت في سطر ولا في شيء زي كذا. فالفنية تيجي من إنك كيف تبني على الأشياء اللي في الواقع ببساطة. فأنا ما أشوفها سرقة نهائيا.
أنا أشوف الاستعارة لابد تكون محدودة وجزئية، ولابد يشتغل عليها ويغيرها بشكل كبير، لأنه مستحيل لو كتب رواية ورواية عبارة عن حدث هو أصلا صار، مجرد عاد صياغته ونفس الفكرة الأساسية، هذه أصبحت حكاية مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية، أنا حكاية مكتوبة أنا كأنها سيرة أحد أو كتاب في التاريخ أو شيء يأخذه كما هو. لكن التحدي أنه يأخذ الفكرة ويعزلها من ظروفها ويبني لها حدث مواكب وشخصيات مواكبة ويبني عليها أفكار أخرى. أما يستعير أفكار مواقع ويأخذها كما هي ويضعها، أنا أرى أن هذا ضعف في الموهبة. الموهوب عادة يأخذ الأفكار ويغير فيها، بالإضافة إلى أنه عادة العمل ما يكون من فكرة واحدة، عبارة عن مجموعة أفكار، فهو استعار بعضها لكن ما أخذها كلها.
بس ترى حتى ربط الأفكار ببعض ترى موهبة. يعني أنا بستعير 10 أفكار لهذه الرواية، إيش اللي يخليها متناسبة؟ تجي كل فكرة في جهة، كل مشهد في جهة، فربطها بهذه الطريقة إذا كانت الطريقة فعلا ممتازة بيكون ربط في موهبة في فكرة.
هو الاستعارة بشكل عام دارجة في الأدب، وخصوصا أنت لما تحطها بهذا القالب أنها هي قصة متخيلة أو حدث غير حقيقي، خلاص تكسر السلطة اللي بينك وبين هذه الشخصية التاريخية أو الحدث المتخيل. وقفت في دار يتخيلون في معرض الكتاب الأخير، فقال لي افتح، امسك هذا الكتاب افتح صفحة كذا، قال شوف بس، كان يتكلم عن الجاحظ في سنة 2023 جاي ولقى نفسه في بيت، فهو دخل دورة المياه، فصفحة كاملة يشرح لك الجاحظ ويتعرف على الشاور والمغسلة والمرافق.
فكرة رهيبة.
شخصية الجاحظ.
فأكيد أن هذه متخيلة، يعني ما في أحد بيجي يقول لها الجاحظ عاجب هذه الطريقة. وفي نقطة ثانية أنا أشوف أنها جميلة وعظيمة والتفاتة ذكية، اللي هي أنك تحاول منح صوت لشخصية ثانوية في التاريخ، أو النصوص القديمة لا تعطيها حقها الكامل أو لا تنصفها وما في كلام مهم عنها اليوم. في الشعر أشوف مثلا قصيدة لدكتور وليد الصراف يتكلم عن قابيل يدافع فيها عن نفسه، يعطيك مبرراته إن ليش أنا قتلت هابيل، أو ليش أنتم تفضلون علي، أنتم ما تعرفون هو وش سوى. وكنت حاضر لقاء في مركز الملك عبد العزيز الثقافي، وكان الضيف دكتور عبد الله أبو شميس، كان وفاز بجائزة أعتقد في عكاظ إنه يمنح المرأة في التاريخ القديم، يعني ما أبغى أقول العربي أو الإسلامي، من الأديان بشكل عام، صوتا تتحدث فيه. فكان يكتب قصيدة على لسان هاجر تعاتب إبراهيم عليه السلام، تقول لنا لا تذبح ولدي، كيف تبغى تذبح ولدي إسماعيل، وهو يعني هي مقتنع إن هذا وحي وزي كذا، بس زي اللي هي أم في الأخير. وأيضا راحيل أم يوسف عليه السلام تتكلم مع يعقوب، يعني أن العمى ليس حصرا عليك، وهذا الحزن ليس حزنك أنت فقط، ليه ما حد يذكر حزني اليوم. فأعتقد أن هذه التفاتات ذكية بغض النظر عن يعني تخريجها التاريخي والعلمي والشرعي، لكن جميلة جدا تعجبني. وفي كتاب اليوم يتجهون إلى هذا النهج وينحون هذا المنحة. قربنا نختم، فإذا في أي أفكار أو أي تعليقات أخيرة.
مسألة استعارة الأفكار، طبعا استعارة الأفكار تختلف عن سرقتها،
صحيح،
لأنه سرقة الأفكار فكرتها أنه ما يستعير من الواقع، يستعير من الأعمال الأدبية. بعض الأحيان هذه مبررة، بعض الأحيان لا. يعني مثلا الآن نتكلم عن كافكا، دائما نقول كافكا وكافكا اللي هو الأديب الألماني مثلا
تشيكي.
الآن
تشيكي اللي يكتب الألماني
نعم. مثلا الآن خرجنا كاتب ياباني طلع رواية عنوانها كافكا على الشاطئ، البطل اسمه كافكا، هو استعار من هذا الحدث، واستعار عفوا استعار من هذه الشخصية، استعار من هذا الأديب، حتى استعار نظرته للحياة واستعار هذه، لكنها ما تعتبر سرقة أنه سرق.
صحيح.
فالنقطة هذه فيها لبس أحيانا،
نفس النقطة في الحالة الحرجة لما دعوا كافي اللي تكلمنا عنها الحلقة الماضية، في وصف واضح تأثر، واضح أنه هو مو قاعد يخبي عنك، مو قاعد يسرق ويقول لا ما راح يدرون، لا هو كذا مقدمها لك، اللي قرأ كافك وقرأ الحالة الحرجة لما دعوا كافي يقول واو، في يعني استعان، كأنه استعان ب ب بالذاكرة أو بمعرفتنا بكافكا، يعني طعم فيها روايته.
حتى أظن أنه الشخصية هذه
مدعو كاف
كان أو شيء كان يحب يقرأ الكافكا.
أي.
الشيء الثاني صرنا نسميه مدعو كاف،
بس ما سماها في
الرواية، هو ما سماها، هو اخترق قصة قصيرة، لكن هو يقصد نفسه. أنا حسب فهمي
أي هو يقصد نفسه،
يقصد نفسه. كاف هذه شخصية في إحدى روايات كافكا، أظن المحاكمة،
أي.
كان البطل اسمه كاف
بحرف، بس ما أتذكر
حرف الكاف الذي هو كافكا نفسه.
أي.
فهذا كان أعاد توليد هذه الشخصية بطريقة جديدة، وهذه تعتبر استعارة لكنها ليست سرقة، لأنه ما سرق فكرة.
الأفكار ما تنتهي، زي ما اتفقنا الحمد لله في إجماع أن الأفكار ما تنتهي. أنا من الشغلات اللي أسويها، عندي محادثة في الواتساب مع نفسي، كل ما مريت عند إشارة ولا شفت شيء ولا صار لي موقف في الدوام، أكتب كذا فكرة قصة وأحطها في هذا القالب. وفي كثير مبدعين يعني كانوا يحطون ورقة جنبهم على الفراش، بحيث إن إذا صحي من النوم يكتب هذه الفكرة قبل للطير. فممكن إن إحنا يعني نخزن هذه الأفكار إلى حين، إلى أن يشاء الله، ونكتبها. أي كلمة أخيرة؟
الله يعطيكم العافية، شكرا.
يعطيكم ألف عافية.
الله يعطيكم العافية. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بودكاست حبكات، نتمنى أن كانت حلقة خفيفة لطيفة ممتعة. لايك شير سبسكرايب، هذا يساعدنا أن احنا نقدم محتوى أجمل، مع أن أعتقد ما في أجمل منكم اليوم، لكن بإذن الله نقدم
شيء اليوم، بس
يعني اليوم والمرة الماضية والمرة الجاية إن شاء الله تحفظون على المستوى زي فاطمة عبد الحميد. طيب، شكرا على المشاركة، شكرا على المتابعة، شكرا على اللايك، شكرا على تعليقاتكم في مختلف المنصات. نتمنى أن الحلقة حازت على رضاكم، ونلتقيكم في حلقة جديدة قريبا بإذن الله من بودكاست حبكات.